الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال: ولهذا قلت: وهم الذين أكثروا من ذكره بالسر والإعلان والأحيان. قال: منزلة شريفة. وكأن هنا سقط، كما نبه على ذلك بعض الشراح، فيكون مثلا الدعاء منزلة شريفة. قال: الدعاء منزلة شريفة، حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. وقد تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في خطبة الجمعة أنه قال رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ يتبين لك ضرورة الذكر للقلب، فحاجة كل إنسان إليها بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. وهكذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى، قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر قوت القلب والروح، قوت القلب والروح. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان لا غنى له، أو قال رحمه الله تعالى: فالذكر بمنزلة الجسم، إذا هذا الجسم حيل بينه وبين قوته، فكيف يكون هذا الجسم إذا حيل بينه وبين قوته؟ لا شك أنه يهلك. وهكذا الذكر للقلب، فهو قوت القلب والروح كما ذكر رحمه الله تعالى. فيتبين لك بهذا ضرورة الذكر، وأنه فوق كل حاجة، أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب إنما هو يحيي جسدك، وأما الذكر فإنه يحيي قلبك الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، يعني الأكدار والمنغصات، وكل ذلك ذكر لفوائد الذكر. وقد تقدم معنا في خطبة الجمعة أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ذكر أكثر من 70 فائدة للذكر، مع أنه في أول الأمر قال وللذكر أكثر من 100 فائدة، ولكن عند إحصائها أحصى فوق 70 فائدة رحمه الله تعالى. فهنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يعدد فوائد الذكر، فذكر منها أنه عمارة الأوقات، وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقتك إن لم تشغله بالخير أو نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل. فأنت إذا لم تشغل هذه الأوقات بطاعة الله بذكر الله لا شك أنك ستنتقل إلى ما يضاد ذلك من المعصية والشر. فمن فوائده أنه عمارة للأوقات، عمارة للأوقات. قال وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبطمأنينة القلوب تزول الهموم والغموم والكادورات. ولذلك يوصي العلماء من وجد من نفسه غما أو هما أو كدرا أن يكثر من ذكر الله، ولينظر إلى نتائج ذلك، سيشعر بزوال لهذه الهموم والغموم والمنغصات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا يحرص عند نزول الهموم والغموم على قلبه على قراءة القرآن، يحرص على قراءة القرآن فإنه من أعظم الذكر. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هي هذه الموعظة؟ إنه القرآن. نعم، سماه الله عز وجل موعظة وشفاء لما في الصدور، يعني شفاء للقلوب، شفاء للأمراض المعنوية والأمراض الحسية، شفاء لمرض القسوة ولمرض الحسد ولمرض الهم والغم ولمرض العجب والكبر وغيرها من الأمراض. فمن أكثر من قراءة القرآن شعر بالطمأنينة والراحة والسكينة. فذكر الله عز وجل من فوائده أن به تزول الهموم والغموم والكدورات. قال وبه تحصل الأفراح والمسرات. الفرح الحقيقي حين يعمر القلب بطاعة الله عز وجل، هذا هو الفرح الحقيقي، وهذا هو السرور الذي تسعد به النفس، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فضل الله ورحمته هو القرآن، هو القرآن. فالفرح بالقرآن تلاوته والوقوف عند حدوده والعمل بما فيه من أوامر والانتهاء عما فيه من النواهي، هذا هو الفرح الحقيقي الذي تسعد به النفوس. قال وهو عمارة القلوب المغفرات، يعني الخالية من الإيمان والتقى والصلاح، فالذكر سبب لعمارة القلوب بل ولحياة القلوب، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فالذكر عمارة للقلوب وحياة للقلوب. قال: كما أنه غراس الجنات، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. فهو غراس الجنات، تقول هذا الذكر تغرس لك نخلة في الجنة، فكيف لو قلت هذا الذكر مئات المرات؟ فهو غراس الجنات كما ذكر رحمه الله تعالى. والتسبيح والتحميد من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وهو موصل لأعلى المقامات، ويدل على ذلك حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد بن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. انظر كيف أن الذكر موصل لأعلى المقامات، فهو من خير الأعمال ومن أزكاها، وهو ينافس عظيم وجليل الأعمال كالجهاد في سبيل الله وكالصدقة بالذهب والفضة. فلا شك أنه موصل لأعلى المقامات، موصل لأعلى المقامات. قال: وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. وما ذكره المؤلف من الفوائد إنما هو قطرة من بحر، وإلا ففوائد الذكر كثيرة كما تقدم من كلام ابن القيم، وكما ذكرنا بعضا من ذلك في خطبة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يكثروا من ذكره. وكيف يكون العبد كثير الذكر لله عز وجل؟ ذكر بعض العلماء ومنهم ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن من حافظ على أذكار المناسبات كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الخروج والدخول إلى البيت وغيرها من أذكار المناسبات فهو يعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأنت تحافظ على هذه الأذكار وتحفظ منها ما يتيسر، فيرجى بإذن الله أن تدخل في عموم هذه الآية فتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر المؤلف هذه الآية ليبين أن هذه العبادة قد أمر الله سبحانه وتعالى بها، عبادة ليست في هذه الآية فحسب بل في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يبين فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مع ما تقدم من صفات أهل الإيمان وغيرها من الآيات الكثيرة التي فيها حث وأمر بهذه العبادة العظيمة ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا الحديث لفظه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. وكأن المؤلف هنا رواه بالمعنى، وإلا في الرواية: فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أستمسك به. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية الجامعة المانعة عند كثرة فضائل الأعمال على العبد، أن يقدم هذه العبادة العظيمة ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. فقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال، يزال هو من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار، يعني استمر وتابع الذكر. فلا يزال لسانك رطبا مثل الخرقة التي أنت تبللها، فكلما أوشكت على اليبس وضعت لها الماء فلا تزال رطبة. وهكذا كلما سكت قليلا عن الذكر واصل واستمر في الذكر، فهذه أفضل العبادات. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والحديث صحيح، يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وقد رواه الترمذي وأحمد وابن حبان وابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم المفردون. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سبقوا غيرهم، ليس في عمارة هذه الدنيا ولا في جمع الأموال ولا في التفاخر بهذه الدنيا، وإنما سبقوا إلى الآخرة، سبقوا إلى الآخرة. من هم المفردون؟ المفردون هم المنقطعون عن الناس إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فشغلهم الشاغل ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. هؤلاء سبقوا، هؤلاء سبقوا. فالذاكر لله سبحانه وتعالى من السباقين، ولا يستطيع أحد اللحاق به إلا من عمل مثل عمله وأكثر، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من قال في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. حرز يعني وقاية من الشيطان. قال: ولم يأتي أحد بمثل عمله إلا رجل أتى بأكثر من ذلك. هذا الذي يلحق الذاكر يذكر الله ويزيد من الأعمال الصالحة، أما من لم يذكر الله فالذاكر يسبقه، كما سمعت في هذا الحديث. وهذا الحديث اشتمل على يعني فوائد كثيرة من فوائد الذكر، منها غفران الذنوب، ومنها كذلك كتب الحسنات وإثبات الحسنات له، ومنها أن الذكر حرز من الشيطان، يعني وقاية من الشيطان العدو الأكبر للإنسان. إذا أردت أن تتحصن من هذا العدو فلا تنالك سهامه، فعليك بذكر الله، كما مر معنا في خطبة الجمعة حديث الحارث الأشعري لما أمره ربه بخمس كلمات. يحيى بن زكريا أمره ربه بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. ومن هذه الخمس وهي الأخيرة قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل جاءه العدو على أثره سراعا حتى أتى إلى حصن حصين. يعني هذا الرجل تحصن من هذا العدو بحصن حصين، يعني حصن قوي، وكذلك غاية في الاستتار من هذا العدو. قال: فأحرز نفسه منهم. قال: فكذلك العبد لا يحترز من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. فانظر إلى هذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ شبه الذكر بالحصن الحصين الذي يتقي به العبد كيد العدو. فهذه أيضا من فوائد الذكر، وفوائد الذكر كثيرة، وقد أدركنا الوقت. فذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبيات خاصة في الذكر وبعض فوائد الذكر، فإن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم، فنكتفي في هذا اليوم بما أخذنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.